نجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أو ما زال الكلام في بحث السيرة العقلائية، حيث قلنا بأن الماتن رضوان الله تعالى عليه قد تعرض للبحث عن السيرة العقلائية في ضمن الحديث عن التقرير، باعتبار أن السيرة العقلائية بما هم عقلاء لا حجية لهم علينا، باعتبارنا أنه نحن لسنا عبيدا للعقلاء، بل نحن نأخذ أحكامنا من الشارع. وبما أننا نحن نأخذ أحكامنا من الشارع، فالمناط يكون دائما على السيرة العقلائية الممضات. وبما أن أحد أهم أو أحد الطرق المتعارفة لاستكشاف إمضاء المعصوم عبارة عن سكوت المعصوم، أحب الماتن أو رأى الماتن أو ارتأى الماتن أن يتعرض للبحث عن السيرة العقلائية في ضمن البحث عن التقرير، لا سيما أن الماتن لن يتعرض للبحث عن السيرة المتشرعية فيما يأتي. عادة الماتن يرى السيرة المتشرعية وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، والظاهر أنه اكتفى سامح تركاته والظاهر أن الماتن قد اكتفى بما جاء في الحلقة الثانية من البحث عن السيرة المتشرعية، فما أضاف البحث هنا شيئا، وإن كان عنده عبارات في بحث الإجماع يرشد فيها إلى أنه كيف الإجماع يكون وسيطا لإثبات ارتكاز المتشرع وما شاكل ذلك، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الإجماع. وللماتن ما عقد في الحلقة الثالثة بحثا تحت عنوان والله العالم، على ما ببالي يعني لم يعقد الماتن عنوانا للبحث حول سيرة المتشرع، ما بكفي تطلع بالفهرس، بتطلع العبارة كلها تعملين مثل واحد هذا في واحد بالدرس هو نسخته كله أخطاء، فهم راح بيأكد لي كلامك صحيح بالفهرس ما موجود أنه سيرة له الكتاب خطأ كله، استاذ عم تتكلم على الفهرس فعلا إذا كتابك كله أخطاء عم تستشهد لي بالفهرس بالي على الجملة على بالي ما عقد هذا البحث الماتن هنا في المقام. سوف يأتي إن شاء الله تعالى في سيرة متشرع بالفهرس ليش غير لفظي نحن هنا سيرة متشرعية مو سيرة العقلاء. الصغرى بلي موضوع شو أمس قسمناهم نحن أمسي سيرة المتشرعية التي لها كاشفية عن طريق حساب الاحتمالات لك الذي تقدم معك في الحلقة الثانية، تذكروا البحث التي لا تحتاج إلى أملاء التي قال الماتن بأنها سيرة ماذا تراكمية، متشرع فعل 2 3 4 5 10، كل ما واحد فعل كل ما ازداد اليقين بأنه فعل لأجل دليل شرعي وشاكل ذلك. على كل حال بغض النظر عن هذه النكتة، فالماتن بأقلها ببحث وسائل إثبات الوجداني ما تعرض لبحث السيرة المتشرعة بعنوانها، لعله اتكالا كما قلنا على ما تقدم في الحلقة السابقة. فعلا اللي بهمني في المقام أنه بحث السيرة العقلائية كعنوان، أنا أحببت أن أعمل مقدمة لهذا البحث فعلا في المقام، لعله مستفاد كثير منها من نكات ذكرها الماتن في المباحث مباحث الأصول، وأشرت للمصدر عندكم في البحث الجزء الرابع صفحة 233 القسم الثاني من مباحث الأصول، يشوف الواحد هناك يراجع عفوا المباحث الثاني صفحة 91 القسم الثاني. على كل حال علماءنا رحمة الله تعالى عليهم بما أنه عمدة استكشافهم للأدلة أو للأحكام الشرعية يكون عن طريق ماذا الأخبار أو النصوص الشرعية، كل العلماء التفتوا إلى مسألة مهمة، أن هذه النصوص الشرعية التي تريدنا عن طريق المعصوم صلوات الله تعالى عليه، هذه النصوص الشرعية في الغالب يكون فيها مشكلة بالنسبة نحن الأبعدون، كلما تبتعدنا عن الأئمة عليهم السلام صار عندنا مشكلة أعمق، وهذه المشكلة تعبر عن ضياع جملة من الارتكازات التي كان يعيشها أبناء أهل النص. دائما وأبدا أنت في أي مجتمع من المجتمعات عندما تصدر النصوص في ضمن مجتمع من المجتمعات بيئة محددة، كثير من الأحيان هناك جملة من الخطابات تمتني على ماذا؟ جملة ارتكازات، مثل مثلا إذا أنا قلت لك مثلا ادرس فلسفة، فلسفة جيدة جدا وما شاكل ذلك، أنت لحالك هتعرف أنه في مقام ماذا أنا؟ في مقام الاستهزاء أو في مقام ما أدري شو أو ما شاكل ذلك، باعتبار أنك عندك أنت قبليات بغض النظر قبليتك صح أو خطأ، باعتبار أن عندك أنت قبليات ماذا؟ أنه أنا مثلا ماني من جماعة المسائل هذه، ماني من جماعة لا عرفان وتصوف ولا فلسفة ولا من يحزنون. بلي سبب في ذلك ما هو؟ سبب في ذلك أن أنت عندك ارتكاز معين يحاكم أدلتي. وكثيرا نحن في خطاباتنا نعتمد على جملة من المرتكزات التي تكون هي عبارة عن قبليات، أمور نعيشها محسوسة لا تعبر عنها بالألفاظ، لكن عايشين مع هذه المرتكزات ومشاكل
مشاكل. مثلا واحد يعني كل سنة مرة عماد الأمبيلو
جيد لا بأس خذ راحتك. أنا مثلا أعطي أمثلة شرعية. أنا مثلا إذا افترضنا أنه قرأت ما يقارب 100 رواية ظاهرة تأمر بالأذان والإقامة للصلاة قبل الصلاة، 100 رواية لعل، حتى إذا كنت مريضا أذن وأقم، إذا كنت مشلولا أذن وأقم يقول له الإمام، إذا كنت كذا يقول له أذن وأقم ثم صلي. دائما وأبدا هناك شو؟ أذن وأقم، أذن وأقم، أذن وأقم ومشاكل ذلك. لو كنا نحن بعيدين عن أي ارتكاز محدد في حياتنا ينبغي لنا ماذا نحكم؟
بالوجوب.
بهو وجوب واضح، يعني الأدلة واضحة جدا بوجوب الأذان والإقامة. إذا واحد يريد يفتنه بعضه يبتكر حاله أنه هو أبو علي، أنه هو اكتشف شغلة جديدة. شو هي؟ أن ظاهر الروايات في نفسها الوجوب الأذان والإقامة. شفت واحد مرة ما ظاهر الروايات وجوب الإقامة، ليش ما تكتب الوجوب؟ أنت أول واحد التفت لأنك لأنه بلي أنت أول واحد في الدنيا التفت لهذه النقطة في المقام. رغم ذلك تجد العلماء بيقولوا يا عم ما في إفتي أنا بالوجوب. تقول له لماذا؟ يقول لك لأنه ها لأنه في ارتكاز معين في زمن الشريعة كان الأئمة يتكلوا على هذا الارتكاز. لعله هذا الارتكاز كان دائما مهما كان الأمر مؤكدا كان العرف ماذا يحمل الأمر على الاستحباب المؤكد. حتى بالنسبة لمثلا غسل الجمعة أو مثلا بحث غسل الإحرام على رأي بعض العلماء وما شاكل ذلك بيدعوا بأن هناك جملة من الارتكازات. وهذه المشكلة الارتكازات أنها أمور محسوسة، وإذا كانت الارتكازات عبارة عن أمور محسوسة عادة المتكلم لا يرى نفسه ملزما بماذا؟ بنقلها إلى مجتمعه. ما أنا عارفها وأنت عارفها ليش بدون قلك إياها؟ أتكل عليها في مقام الخطاب من دون أن تنقل هذه الارتكازات. وهذه أوجبت مشكلة في النصوص الشرعية، أنه يا أخي هذه النصوص نحن عندما نقلت لنا نقلت ماذا؟ خالية عن ارتكازات التي تحاكي عصر النص في المقام. فحينئذ العلماء كان عندهم هاجس دائما في كل التراث في كل حياتهم في كل عملهم في المقام، أنه ما هي الوسيلة الأمثل لاستكشاف هذه الارتكازات، أنه كيف نحن نبقى متصلين بماذا؟ بعصر النص بما له من مرتكزات. كل ما ابتعدنا أكثر فأكثر عن زمن النص شعرنا أنفسنا أنه بعيدين عن الارتكازات المتشرعية أو العقلائية أو التي كانت يعيشها أهل النص. أنا كيف أستطيع أن أبقى متصلا بتلك المرتكزات؟ الشيخ بلي ما ذكرت ولا سؤال، أنا بعد ما ذكرت ولا مطلب علمي إلى الآن.
نعم
عم بحكي حكاية أنا.
لا لا تكون مشكلة قلبية كمان. جيد إذا كان المعصوم عليه السلام ملتفت إلى هذا.
نفس السؤال
إيه ملتفت إلى هذا القضية. ملتفت إلى هذا الشرع سوف يتواصل إلى أن يصل إلى أناس ليس لهم أي ارتباط بهذه الكتاب.
بني.
لماذا يبينها؟
لأنه في طرق عقلائية لاستكشاف هذه الارتكازات.
أعطيتونا مثال على المعصوم.
جوابت عن الإشكال. بس ما جوابي ها؟ عيد جوابي.
اعتمد على
أنه في طرق عقلائية لاستكشاف الارتكازات. هناك طرق عقلائية
لاستكشاف المعصوم يعني إنه بترك الأمور هيك
إنه. إذا كان هناك طرق عقلائية نعم.
لماذا لم يبين
لماذا المعصوم مع علمه بأن الناس لا يفهمون اللغة العربية سوف يقرؤون القرآن ما ترجم لهم القرآن. لماذا المعصوم عفواً ما تقولون هذا أمر خطير؟
لا إذا
مش أمر خطير. لماذا المعصوم مع أنه يعرف أن هناك اختلاف في تفسير القرآن لم يفسر لهم القرآن كله وأعطاهم كتاب لتفسير القرآن للناس المسلمين للمترع أي ترجم لهم إياه يفسر لهم إياه؟ لماذا؟ لماذا المعصوم لم يفعل ذلك؟ عم تبرك المشكلة يعني؟
سؤال آخر.
لا مش سؤال آخر. عم حاول جاوبك على السؤال.
هناك لازم باطل أو خطير.
ما منه لازم خطير. لا منه خطير.
إذا علمنا فيه شو سببه هذا؟
سببه؟ سببه أنا غبت
على ما مبتدع الارتكاز على فيه بزمان يلزم منه لازم خطير جدا بالمستقبل.
إذا لم يكن هنا لازم الخطير إنما يلزم يا سماحة السيد لو تقرأ بس تسمعني بس النقطة هذه. اللازم الخطير إنما يلزم إذا لم يكن هناك طريقة عقلائية لاكتشاف المرتكزات أما إذا كان هناك طريقة عقلائية لاكتشاف المرتكزات فما في لازم خطير. إيه طبعا لابد أن تكون مضاد للإمام، لابد أن يكون هناك، ما إذا كان في طريقة عقلائية لاكتشاف المرتكز. حابب له عفوا أنت لمين؟ تفضل يا أستاذ. شكرا يعني. مش واحد يحكي أنتم يعني كده الفكرة حتى بينها. هذا البحث على كل حال موضوع أنه هناك جملة من المرتكزات في زمن النص ومشاكل ذلك أوجبت على العلماء منذ الأزل فعلا أن يحاولوا أن يحافظوا. ليش أهمية الحفاظ على الارتكازات؟ تدري أنت أمر خطير، شعرت مش هكذا؟ شعرت بخطورته أنت، قلت بأنه هذا له علاقة بفهم النص وضياع الارتكازات وعدم الاتصال وعدم الاتصال بهذه الارتكازات ما خلتوني أحكي أنتم حق على هذا مش حق عليك.
أنا مش الآن. من أول جواب شيخ أنا دارس منية المريد.
ما لها مفهوم أملوا معي بس ركزوا معي بس الفكرة بس في المقام. هذه المرتكزات التي يعيشها أبناء النص، هذه ضياعها يوجب ماذا؟ ضياع الدين، ضياع هذه الارتكازات. ما أقول ضياع كل الدين، إضاع كثير من أحكام الدين. هذه الارتكازات إذا واحد أراد أن يقول أي ما له علاقة فيها، إلى علاقة فقط بارتكازات بعصر نصي، هنا العلماء دائما يقولون ماذا؟ أن أنت حينئذ سوف تؤمن بمنظومة فقهية، بمنظومة أصولية تضيع الارتكازات، تضيع مرادات المولى، تضيع أغلب مرادات المولى، فيلزم من قولك تأسيس فقه جديد. كلمة يلزم من قولك أنه هذا تأسيس فقه جديد في الغالب هو تعبير عن ماذا؟ تعبير أن شخصا، مش أنه ضيع حكم شرعي واحد، مش ضيع حكمين شرعيان، لا، هذه المنظومة التي أنت تؤمن بها أصوليا تطبيقها في الخارج حيسوي ماذا؟ حيضيع أحكام الله سبحانه وتعالى، سوف يضيع مرادات المولى سبحانه وتعالى، فيلزم من ذلك تأسيس فقه جديد. ليش كلمة جديد؟ يعني كأنه شيء ما له علاقة بماذا؟ بالروايات، لا يؤمن به استكشاف أقوال المعصومين صلوات الله تعالى عليهم. هذه المرتكزات التي نقول عنها أهميتها ومشاكل ذلك، بعض العلماء ادعى بأنه ما عندنا طريق للتوصل له، لذلك بعض العلماء ينسب له قول بالانسداد، انسداد باب العلم والعلمي، ايه مثل المحقق ما ينسب المحقق قمي. ها ايش ينسب له؟ كل شيء الشيخ الأنصاري عادي. الشيخ الأنصاري كل شيء ينسب له. ماشي شيخ الأنصاري كل شيء ذكره في البحث استا يعني سمع له شيخ الأنصاري بعباراته استخراج أنا قطع مش هكذا الشيخ الأنصاري يعني سمع بعد عم بيحكي سيد نسب للشيخ الأنصاري بغض النظر شيخ الأنصاري بعباراته بيقنعك بالفكرة بحيث تقول هذا رأيه هذا فعلا هذا الشيخ الأنصاري شو رأيه بالضبط لا يمكن لك استخراجه من كتبه فعلا على قد بس برسماله لا يوم ما في تستخرج رأيه ما في تقول شو رأي شيخ الأنصاري بالمسألة أنت شيخ الأنصاري كل الأمر بمادي نقلت لكم سابقا بأنه كان عنده أستاذ أن الله يحفظه ويجزاه كل خير علمنا ودرسنا فعلا على كل حال كان عنده الأستاذ الله يحفظه كان يقول لنا هكذا كنت أقول له هذه المسألة يقول ذكرها الشيخ الأنصاري أقول له هذه المسألة يقول ذكرها الشيخ الأنصاري أقول له كل ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرا كبيرا كل ما أنه فكرة جديدة لهذا ذكر الشيخ الأنصاري في هنا ذكر الشيخ الأنصاري هنا مرة قلت لكم لعله هنا قلت هنا مرة قلت لهم السيد الصدر يقول بأن حجية القطع لا يمكن التكفي بين القطع والحجية لأنه لا يعقل ترخيص جاد اللي ذكر الشيخ الأنصاري يعتبر أنه كل شيء الآن موجود هو شو ذكر الشيخ الأنصاري يعني ضحك على بعضنا كل شيء ذكر الشيخ الأنصاري ذكر الشيخ الأنصاري مصلحة السلوكية ذكر الشيخ الأنصاري مصلحة هذه ذكر الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري بكل احتمالات تقرأ بكرة حتشوفوا الضياع بس تقرأ أبحاثه تحسوا بالضياع بعض الأحيان إذا بالمكاسب المحرمة لكن بكرة بالبيع اخذوا بقى هلا بعدين. ها؟ نتيجة بغض النظر. إذا ضياع هذه المرتكزات، ضياع هذه المرتكزات حملنا مشكلة عويصة جدا في المقام. هنا العلماء بدأوا يحاولوا ماذا؟ أن يحاولوا يتحفظوا على هذه الارتكازات فعلا. كانت بدايات المحاولات عند الشيعة قد تكون إذا البدايات الجادة، بدايات الجادة للمسألة لعلها كانت بالنسبة مأجورين، بالنسبة للشهرة والإجماع، كانت البدايات الجادة لمحاولة التحفظ على هذه المرتكزات هي عبارة عن الاتكاء على ماذا؟ على فكرة الشهرة وفكرة ماذا؟ الإجماع، باعتبار أنه إذا أنت كنت ناس قريبين لعصر النص أو ناس هم كانوا في عصر النص أو مشاكل ذلك، وأنت بعدك الإسلام واضح عندك، وأنت بعدك تروي عن أصحاب الأئمة بواسطة أو واسطتين، يعني والدك إما صاحب معصوم أو جدك هو صاحب المعصوم، يعني بعدك ماذا؟ شفت جدك وجدك علمك شوية أحكام ومشاكل ذلك، بعدك عندك شو؟ عندك بعدك هذه الارتكازات ومشاكل ذلك، فأنت عايش بزمن ما زلت ماذا تعيش هذه الإرهاصات عصر النص، ارتكازات عصر النص ومشاكل ذلك. فالعلماء في تلك الفترة في هذه المرحلة، مرحلة المفيد والمرتضى الذي أنكر خبر الواحد، واحد أنكر خبر الواحد ما بتشوفوا بالبدهان. سأعطيكم مثال بس، سأعطيكم بس لعله ينبه وجدانكم. إذا أنت الآن أنكرت خجيت خبر الواحد، إذا أردت أن تستنبط أحكام شرعية شو بيصير بالدين عندك؟ إذا أنت الآن بذهنيتك الآن الموجودة أردت أن تستنبط أحكام شرعية وأنكرت خبر الواحد، ينبغي أن يكون الفرق بينك وبين مثل مثلا السيد الخوئي عبارة عن ما يقارب 50-70-80% لعله الفارق بالفتاوى، لعله هكذا يكون في المقام، ها لعله يكون هكذا. سيد المرتضى أنكر خبر، سيد شيخ المفيد أنكر خبر الواحد، شيخ المفيد أنكر حجية خبر الواحد، شيخ سيد المرتضى أنكر حجية خبر الواحد، شيخ سيد المرتضى رغم ذلك شو؟ ما بنشعر ماذا؟ أنفق جديد. شو السبب في ذلك؟ لأنه راحوا على الإجماع والشهرة ومشاكل ذلك، حافظوا على تلك الارتكازات على الدين، على أنه الإسلام المنقول متناقل عن الأصحاب، حافظوا عليه ماذا؟ من طريق إجماعات وشهرات ومشاكل ذلك. وبقيت الإجماعات وبقيت هذه الإجماعات هي الوسيلة الأمثل في التحفظ على ماذا؟ في صمام الأمان. إلى متى؟ قالوا أن بقيت هذه الوسيلة الأمثل إلا أتفتح الحركة الأخبارية. عم نتكلم نحن وصلت يعني الشيخ العلامة الحلي مباني صعبة، صعبة جدا وشديدة في الأخبار، وجملة من ارتكازات بعيد جدا هو عنها، لكن تحفظ على الأحكام الشرعية بشو؟ إجماعات ومشاكل ذلك فعلا في المقام. حاولوا يخترعوا، كانت فكرة الإجماع والشهرة وفتوى المشهور متصلة أنه ماذا؟ ارتكازات ومشاكل ذلك. لكن بعد ذلك أتت الحركة الأخبارية، شو سوت الحركة الأخبارية؟ ضربت الإجماع ضربات متتالية ضربت الإجماع، وكلهم كلمة شهيرة تنقل عنهم ما أدري فعلا أن الإجماع قيمته فيما لو حذفت ألفه، تنقل هكذا تنقل، ما أدري مكتوبة بكتاب أو لا، ها فهذه شو اسمه في المقام، هل أدى قيمة الإجماع؟ وكانوا طبعا واستندوا على ذلك، طبعا الإخباري مخترع ابتداء الهجوم على الإجماع كان في زمن مين؟ طبعا أول واحد التفت لإشكالية بحث الإجماع الشهيد الأول في بحث الذكرى، مقدمة الذكرى، وحاول يقول الشهيد الأول بأنه مقصودهم كذا يأول، لأنه هو بالنتيجة منوش حد على العلماء، شهيد الأول إمام الدين، وإمام الدين ما في أشكال على علماء كبار الدين بالنتيجة، وأنا مثلي مثل مرجعية، نحن مرجعية العامة، في أن مرجع عام يقول أنه هو بيفهموا ما بيصير هكذا، لكن الشهيد الثاني محقق، منه إمام الدين، منه عبارة عن مرجعية العظمى له في زمنه، الشهيد الثاني أخذ راحته أكثر، فبدأ ماذا؟ بضرب الإجماع، كان أوائل الناس تعدوا على الإجماع بقسوة كان الشهيد الثاني، وكان عنده رسالة المعروفة الإجماعات التي خالف فيها الشيخ نفسه. هذا شيء وعم نحكي بأبحاث اللي هو أنت وين بدك تشوفه للشهيد الثاني؟ برسالتين، برسالة صلاة الجمعة ورسالة ماذا؟ الإجماعات التي خالف فيها الشيخ نفسه.
الجمعة يقولون يوم شباب صلاة الجمعة.
ورسالة خالف فيها الشيخ نفسه. هاي لكن على رأي صاحب الجواهر يقول لابد أن هو شو قال هكذا. صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال لابد أنه تعدى كثيرا على العلماء، فلا بد أنه كتبها في أواني شبابه. أنا حتى يعيد حل يعني في المقام. تأملوا معي بس في المقام. بدأت الإجماعات تصير فيها مشكلة. لذلك إذا تشوفوا انعكاسة بكلمات مثل الأردبيلي ما كان استناد إلى الإجماع، بيعبر هذا التعبير اللي قاله الشيخ إن ثبت إجماع. إن قلنا بالإجماع يشكك دائما ماذا؟ أنه إجماع من طبعا بيحاول يشكك من حيث الصغروية ومشاكل ذلك، هذا يدل على عدم قناعة تامة بالدعاوى الإجماعات الموجودة. أدت الحركة الأخبارية، بعد ما أدت الحركة الأخبارية في المقام هاجمت الإجماع، واتفاقا الأخباريين كانوا شو دائما تدرش أحد شعائر الأخباريين وجوب صلاة الجمعة العيني، فكانوا يستأنسوا أكثر بشيء بالدنيا بمين؟ بالشهيد الثاني. هيدي رسائل الشهيد الثاني وكلمات الشهيد الثاني الأخباريين كانوا ينقلوها كما هي في كتبهم، بس في واحد يا حرام ما قدر ينقلها كما هي في كتبه، هو يوسف البحراني. قال وهناك رسالة كانت موجودة ضاعت في جزيرتنا البحرين أظنها لشيخنا الشهيد الثاني يذكر فيها الإجماعات التي خالف فيها الشيخ نفسه فعلا، ذكره ببحثه أيضا في المقام. ضاعت وما ضاعت كتب لنا إياها الرسالة كما هي. صاروا الأخباريين ماذا؟ يهتموا جدا بقصش جبهة ماذا؟ دعاوى الإجماع. وهذه انعكست على بعض الأصوليين هذه المشكلة، مثل صاحب العلامة المجلسي اللي هو أصولي. علامة المجلسي عنده العبارة الشهيرة كأنهم لما وردوا في الفروع نسوا ما أصلوه في الأصول. يعني أنتم بعلم الأصول قلتوا لنا الإجماع حجة بهالشرائط، وعندما دخلتوا على الفروع صارت أي دعوة إجماع تقولون ماذا؟ حجة. يعني أنتم في مقام التنظير شيء، في مقام التنظير شيء، وفي مقام التطبيق شيء آخر فعلا. هنا شعر جملة من الفقهاء أنه في شيء آخر لابد لنا أن نسويه فعلا، طريقة عقلائية أخرى لاستكشاف الارتكازات. كانت فكرة السيرة، كانت فكرة ماذا؟ الاعتماد على السيرة فعلا. هذه السيرة العقلائية والمتشرعية ظهرت في هذه الظروف كاستنباط بزمن كشف الغطاء فما بعد. ظهرت فكرة سيرة السيرة بعد أنه ماذا؟ أنه وقعنا بمشكلة بالنحاضر. بيعجبني جدا عبارة الشهيد الصدر في البحوث بالجزء الرابع صفحة 233، بيقول السيرة المتشرعية بديل عن الشهرة الفتوائية. لكن عبارة بديل عن الشهرة الفتوائية، إيه بديل عن الشهرة الفتوائية،
هي
ذات نفس النقطة. بس شو حتى نحن سيرة متشرعية فتوائية فيها مشاكل كثيرة، تعال نعمل ماذا؟ سيرة متشرعية بضوابط أخرى. ها؟ شهيد صدر بالبحوث الرابع 233. بعدكم كل المصادر أنا، أنتوا خذوا راحتكم. صارت فكرة السيرة المتشرعية والعقلائية ماذا؟ طريق من الطرق لاستكشاف ماذا؟ أحوال الارتكازات ومشاكل. متشرعية كمان، اثنيناتهم جيدين. اثنيناتهم طرق من استكشاف ارتكازات في زمن النص فعلا. لذلك اصلا شهيد الصدر وقت ما ذكر في الحلقة الثانية سيرة المتشرعية كيف تكشف عن دليل، قال هي اثار محسوسة ننتقل منها من البرهان الاني من الملزوم من اللازم الى الملزوم فعلا. بعد ذلك اجى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي ما بيكفي مثل ما بيكفوا هم، فأتى بقاعدة ماذا؟ لو كان لبان. قاعدة لو كان لبان هي فكرتها تحفظ على ارتكازات متشرعية، أنه مسألة ابتلائية، لو كان لظهرت في كلماتهم لم تظهر في كلماتهم إذن هو لم. ولو كان لبان قد واحد يعتقد أن أصل العمل أمارة، لو كان لبان تكشف حكم الله كثرة أمارة بحث حال في كتاب مكتوب جميل اسمه قاعدة لو كان لبان دراسة أصيلة مطبوع، هي خرج الحمد لله رب العالمين واحد موجود قاعدة لو كان لبان فعلا. بتأملوا معي بس في المقام، وهذا الكتاب حاولنا نبين أن كيف أن قاعدة لو كان لبان موجودة في جذورها في كلمات المرتضى وما بعد المرتضى من العلماء، لكن الذي أكثر من التطبيق به على بها فيها منها ومن بعده هو مين؟ كان سيد الخوئي رحمة الله عليه. سيد الخوئي لأنه كنت دائما أنا أول بمقدمة الكتاب كتبت ما زلنا نسمع معاشر المتفقهة أن هناك منهجان في الحوزة، منهج يقول بأنه لا حاجة إلى النظر في كلمات الفقهاء، ومنهج يقول ماذا؟ العمدة هو ما عليه الفقهاء، وأن هذه الدراسة أكتبها حتى أبين ماذا؟ أنه ما في إلا بالحوزة شو؟ منهج واحد، أنه لابد دائما أن تنظر إلى كلمات الفقهاء. سيد الخوئي ببعد سيد الخوئي، لأنه دائما وأبدا بس تكون مسألة واضحة جدا، دليل واضح أنه تحريم، بيحمل على الكراهة، بتقول له حملت على الكراهة، بقول لك لو كان لبن. جاب ارتكاز متشرع من أين؟ بيقول مسألة ابتدائية، ليش ما أفتهن بالحرمة؟
مسألة عقلية شكلنا لا يفرج على
العرف عقلائية. بل عقلائية لو كان لبن، لأن هذا أمر العلاق مش ما تبتر على ملازمات استحالتش مع النقيدين. كثيرة العقل، لذلك نحن نعتقد بأن العلماء بقول دعواهم حجية الإجماع أو الشهرة أو لو كان لوبان أو سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة ومشاكل ذلك، هذه كلها قواعد تدور حول فلك واحد، هو محاولة التحفظ على ماذا؟ على تلك المرتكزات الموجودة في زمن النص فعلا. دائما بدنا نتحفظ على هذه المرتكزات دائما وأبدا. أي عالم بينكر من جهة بيعدل من جهة، بيهديها من جهة للمسألة. ما في عالم من العلماء ماذا ضرب كل هذه المباني حد واحد، لأنه أي واحد يضرب هذه المباني لابد أن يكون انسدادي، لابد أن يكون ماذا انسدادي، أو لا بيدعي دعاوى أنه فقه، ومن قال وبين وبين الله، من قال يبقى حجر على حجر. حتى قاعدة لو كان لبان هي أصلا عند الأخباريين، هن أكثر ناس بحثوا فيها لأحيا قاعدة لو كان لبان، هي كان يسموها لو كان لبان، كان يسموها ماذا؟ عدم الدليل دليل العدم. هالتعبير هتعرض لها الشيخ الأنصاري اتفاقا، عدم الدليل دليل العدم. هذا الإستر آبادي ذكرها وحاول يصور عبارة لمين؟ شو اسمه؟ للمحقق الحلي في المعتبر، حاول يصور له عبارة فيها وينقحها مشاكل ذلك. لذلك الشهرة الفتوائية بالطريقة التي يقول بحجيتها سيد بروجوردي موجودة في كلمات الشيخ يوسف البحراني، نفس الطريقة الشهرة الفتوائية اللي بيقول فيها حجية المسائل الأصلية، بيقول فيها سيد بروجوردي بفرق بين المسائل الأصلية والمسائل الفرعية، قال بنفسها مين؟ سيد يوسف البحراني الصادق. كل النقطة واحدة، كل النقطة واحدة، كل النقطة واحدة، كلهم هني ارتكاز واحد، كل واحد له ضوابط، له شرائط، له طريقة الورود للقاعدة طريقة أخرى، تفصيلات مش محل هنا، لكن كلهم بيحاولوا أن يثبتوا شيء واحد فقط، أنه كيف نستطيع أن نستكشف تلك الارتكازات الموجودة زمن النص. نحن هذه الارتكازات شلون نحافظ عليها فعلا؟ هذه الارتكازات، هذه الارتكازات إذا فقدناها فقدنا الدين، يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد. لذلك لابد،
مش المفروض أنه يجمع حد الفقهاء يكون أضبط؟
إذا عرفت أنه إذا أنت التلات بأنه كثرة التسامح في دعاوى الإجماع شو تسوي؟ إذا التفتنا أنه في واحد، إذا التفتنا أنه في واحد من العلماء يدعي إجماع وفيش موافق له بالمسألة، كيف بدي بعد أوثق فيه للرجل؟ لا أعوذ بالله، ما أحد يناقش بكبر الإجماع، حتى الأخبار يناقش بكبر الإجماع. مشكلتهم ما هي؟ أنه هل هذه الإجماعات المطروحة في الفقه تنطبق عليها الإجماع، شرائط الإجماع المذكورة في الأصول؟ هذا الإجماعات التي على أساسها تستنبطون في علم الفقه، هل هذه ينطبق عليها الضوابط الأصولية اللي ذكرتموها؟ شو يعني كأنهم لما وردوا في الفروع نسوا ما أصلوا في الأصول؟
لأنه كان يعني عندما أصل في الأصول جيد، كان يعني محكوما بمباني معينة وأوجب على نفسه الالتزام بها، ولكن عندما جاء إلى الكفر رأى أنه إذا طبق هذه المباني التي أسسها هناك سوف يؤثر في الفقه الجديد. ولأي هذا
يعني نفعله صح؟
هو في النهاية حاضر على المرتكزات، يعني
أنه ما قال المرتكزات واقعية. إذا إجماع حدث من بعد ابن إدريس، كيف هذا بيكون يعبر عن مرتكزات واقعية؟
لا يعبر عن،
شلون هذا؟ هذا أصلا إجماع لم يحدث، لم يدعي إجماع إلا صاحب الغنية ابن زهرة، شلون هذا نعتمد عليه في المقام؟
أنا كنت أتكلم عن
إجماع الشيخ،
يعني
شو سيد المرتكز يدعي إجماعات على مسائل لم يوافق عليه أحد، مثل أن الإجماع على أن مهر المرأة لا يزيد على 500 درهم.
ابن إدريس كثير
ادعى إجماعات، صاحب الغنية كمان هو، شيخ الطوسي هو، وحتى في بعض الإجماعات هذا الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عنده مطلب مورد أجمع خالف علامة الحلي إجماع من الإجماعات، قال شو علامة الحلي متأخر ما في مشكلة، بعد فترة خالف العلامة الحلي. العلامة الحلي عم بيخالف الإجماع بالنتيجة، فأنا نرد الإجماع في المقام. إيه هذا البحث بدك تدرس تقرأ كتاب، في كتاب جميل جدا طبع حديثا اسمه قاعدة لو كان لبان، عدم الدليل دليل العدم. فكرة جميلة جدا، بحث شيق مؤنس تاريخي، في قراءة تاريخية، في بيان انطباق قاعدة لو كان لبان على سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء وإعراض المشهور وعمل المشهور. في نكات جميلة جدا في المقام، لطيفة شيقة. بدك تقرأ الكتاب مولانا. أي طبعا.
هذا الشهاد القاضي ما تتعارض مع قاعدة عدم الوجدان، لا يدل على عدم.
تعرضنا للبحث هذا. تعرضنا لهذا البحث. هل تتعارض قاعدة لو كان لبان مع ما بيجوا عبالي هالشغلات؟ تدري أنه أنا بتعرفني أنا بالذهن أني مش لا بأس به الذهن مبدئيا. إيه لا بأس المقام. تعرضنا لهذا البحث، جبنا كلمات لسيد المرتضى في هذا الموضوع. موجود بالأطهار مبدئيا هلا.
أخذين حاصل
الأطهار. ها؟ هم متوكلين مبدئيا. هنا عندهم شيء، عندهم طريقة معينة للترويج للكتب وما شاكل ذلك. ما أدري. أنا ما أكتر أتدخل بالتفاصيل. سيرة سيرة طبعا هذا هذا كله على كمقدمة تاريخية لأهمية سيرة العقلاء والمتشرعة ومشاكل ذلك من القواعد فعلا في المقام. خلينا نقرأ أسأل عبارة. نحن أغلب المطالب ذكرناها أمس نقرأ مقدارا ما حتى نصل إلى محل الإشكال. قال والموقف قد ذكر أمس التقسيم، بعد بالكم أمس التقسيم اللي قسمناه الطويل ورجع قسمه سيرة فردي فردها واقع ايه هذا انه فردي وفردي وجمع وعام. عام يكون على مرتبة الصغرى والكبرى، الكبرى على الواقع والظاهر موجودين. ها نقرأ العبارة بس حتى نرد الى الاشكال. قال والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. هو مفروض يقول شو كيفك؟
الشارع تقرير الشارع لها
كيف قررها؟
هي مشهورة صح؟ هي حكم شرعي.
ما هي حكم شرعي؟ سيرة، سيرة عقلاء
دلت على حكم شرعي،
على حكم شرعي، ولو عقلاء عندهم عند العقلاء موضوع حكم شرعي عند الله تعالى، هي حكم شرعي فيما بينهم. مثل ماذا؟ مثل أنه هم يتعاملون في الخارج أن كل من يكفي في الاستباحة أموال الناس رضاهم الباطني عندهم، لا يعاقب القانون الوضعي إذا أنت تعاملت مع شخص لأنك أنت استكشفت رضاه الباطني مثلا.
شيخنا
وين عبارة البناء؟
بناء العقلاء أو السيرة العقلاء
في يفسرها بطريقة ما، بس لعله يصير تحميل لكلام الماتن يعني في المقام. هو بس عم بيحكي يسمى، فبما أنه عم بيحكي عن يسمى فما أصدق اختلاف معنى، لأنه كل اختلاف في ماذا؟ في التسمية. أنا عندي قدرة أن أفسر معنى اختلاف جوهري فيما بينهما، فهو عبارته هذه حدودها عام يسمى. فالمشكلة مش مشكلة جوهرية، مشكلة ماذا؟ بالتسمية. لا اسمين في المقام، بناء العقلاء والسيرة العقلائية في المقام. في نكتة إن شاء الله تعالى سوف تأتي إن شاء الله تعالى لعل أنا أشير إليها، أن الماتن لا يرى اعتبار اتصال السيرة بالمعصومين. بيكفي ماذا عند الماتن؟ اتصال الارتكاز بالمعصوم. الماتن يرى أن الإمضاء دائما على الارتكاز وعلى النكتة، مو الإمضاء على ماذا؟ على الفعل الخارجي فعلا. بما أن الماتن يركز على هالفكرة أن الإمضاء على النكات العقلائية، فالماتن حينئذ يرى بأنه يكفي أن يكون الارتكاز متصلا وأن لم يعمل على طبقه العقلاء. هذه بس نكتة، قد يكون البناء العقلاء أقرب إلى بحث الارتكاز بخلاف السيرة العلاقة بعمل. ما العلاقة سيد متشرعية؟ انسى سيد متشرعية، أنت انسى سيد متشرعية، طريقة تفكيرنا غير سيد متشرعية. سيرة متشرعية عم نحاول نستكشف من أفعال الناس قول المعصوم، مش أنه رضي المعصوم، قول المعصوم. ما العلاقة؟ أنت ما تخلطوا بين سيرة العقلائية وسيرة متشرعية. السيرة العقلائية هي موضوع حكم، موضوع تقرير، هناك نستكشف من السيرة قول المعصوم.
سلوك العام هو الارتكازات أو مبدود الارتكازات؟
سلوك العام هو نفس البناء السيرة العقلائية، لكن هو منشأه عادة يكون ماذا؟ أمور ارتكازية. بس هنا بيذكروا عادة السكوت، لكن أيضا في فعل المعصوم في قول المعصوم.
غير فعل المعصوم، إمضاء السيرة العقلائية
ما
بعدم الراجع أو عدم وصول الراجع أو عدم مدرسين
ذكروا أنه لا، هنا عندهم خلاف. المحقق الأصفهاني يقول يكفي عدم وصول الرضا، بعضهم يقول لا، لابد من إحراز الرضا ولا يكفي عدم وصول. اختلافات أنه السكوت الذي يدل على الإمضاء، أي سكوت، هل يكفينا عدم وصول الردع أو لا؟ لابد أن نحرز ماذا؟ الإمضاء. هل يصير خلافات بماذا؟ بكيف تدل التقرير على الإمضاء؟ في عبارات الأصفهاني يقول فيها بأنه يكفينا عدم وصول الردع، يكفيني عدم وصول الردع لإحراز الإمضاء فعلا، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشرع وأمضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. كل بحثنا الآن عن السيرة في مرحلة الكبرى الحكم مو الصغرى. كل بحثنا هلأ بحث الصغرى وين يأتي؟ عندما يقول هذه العبارة، عندما يقول قوله إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة. هناك يبدأ ماذا في السيرة على الصغرى؟ أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع اللي هو عاتم يستدل فيه في الفقه، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي واقعا في اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه وإن لم يأذن لفظيا، يعني إباحة مال الغير برضاه ولو كان الرضا رضا باطنيا، أو حكم وضعي كالسيرة على أن الحيازة تسبب ماذا؟ الملك، وأن التملك بالحيازة في المنقولات إذا حزت بقرة وحشية بتصير ماذا؟ ملكك. تعيش عن تحوزة؟ تعرف تحوز بقرة؟ بقرة شو اسمه؟ بدكتور اسمه على كل حال، بس بقول حد إلك عليها من دون ماشي. والنوع الآخر السيرة، السيرة والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع إلى قول اللغوي عند الشك، عند شفته دائما عند الشك، لأنه السيرة في مرحلة ماذا؟ الظاهر وعدم العلم بالواقع، فدائما تأخذ فيها موضوعها ماذا؟ الشك، عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد يعني قول اللغوي سوى الظن، أو السيرة على الرجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناءات العقلائية على اكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه وبأن من حاز يملك وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. هنا بدأنا بماذا؟ ببيان الإشكال السيرة في مرحلة الظاهر إن شاء الله، سوف يأتي معنا لما تنطرح إشكالية في صحة الاعتماد على السيرة في مرحلة الظاهر وأجاب عنها، يأتي إن شاء الله تعالى بيانه يوم الاثنين بعون الله تعالى.